بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. يا فاطمة أغيثينا، يا فاطمة أغيثينا، يا فاطمة أغيثينا، عظم الله لكم الأجر بذكرى هذه الأيام استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الرابع أخذ الثمن. كان الكلام في مسقطات خيار التأخير. هناك فرق جوهري بين خيار التأخير وبين سائر الخيارات. خيار التأخير يحدث بعد مضي 3 أيام، هذا خلوه في بالكم، مو أنه حين العقد موجود، مو مثل خيار الشاب، مو مثل خيار المجلس، مو مثل خيار الغابن. سائر الخيارات تقريبا من حين العقد موجود، السبب في الخيار هو العقد أو ما أشبه، لكن خيار التأخير يجي بعدين. ذكرنا في مسقطات خيار التأخير، المسقط الأول شنو كان؟ الإسقاط بعد 3 أيام أو حين 3 حسب الخلاف الموجود. المسقط الثاني شرط السقوط في متن العقد. المسقط الثالث بذل المشتري للثمن، يعني المشتري جاب الثمن. المسقط الرابع أخذ البائع الثمن. هذا المسقط الرابع مع القبول بالمسقط الثالث لا دور له. ليش؟ إذا قلنا مجرد بذل المشتري للثمن يعني جاب الفلوس سقط خيار التأخير، فأخذوا الثمن بعد ما له دور، لأن هذا في وقت متأخر يصير، لأن بمجرد بذل المشتري إذا سقط الخيار بعد ماكو خيار حتى يسقط بأخذ البائع هذا الثمن. شوفوا أنا البائع هذا الشيخ مشتري، إذا الشيخ جاب الفلوس سقط الخيار سواء أنا أخذت الثمن أو لم أأخذ. فإذن هذا المسقط الرابع إنما يأتي البحث حوله إذا واحد لم يقبل بالمسقط الثالث. الرابع يعني المسقط الرابع من مسقطات خيار التأخير أخذ الثمن من المشتري. من اللي يأخذ؟ البائع فارزة، بناء على عدم سقوط خيار التأخير بالبذل. البذل شنو كان؟ بذل المشتري للثمن اللي هو المسقط الثالث. إذا واحد لم يقبل بالمسقط الثالث فهذا هو المسقط الرابع، وإلا يعني وإن بنينا على سقوط خيار التأخير بالبذل، وإلا يعني إن كان البذل مسقطا لخيار التأخير قبلنا بالمسقط الثالث لم يحتاج، يعني لا حاجة إلى الأخذ به يعني بالثمن، بعد ما نحتاج إلى هذا المسقط الرابع يعني ينتفي بانتفاء الموضوع، إذ لا موضوع للإسقاط حتى يسقط الخيار. بمجرد ما جاب المشتري الثمن سقط الخيار، إذن وإلا لم يحتاج إلى الأخذ به يعني بالثمن. الأخذ يعني أخذ البائع به بالثمن. تبدون وراء كتبوا لسقوط الخيار قبله بالبذل، لسقوط الخيار قبله شنو؟ بالبذل. نقطة هسه بناء على هذا المسقط الرابع، شنو الدليل على هذا المسقط الرابع؟ ليش أخذ الثمن يعني سقوط الخيار؟ الجواب على ذلك واضح، لأنه نوع من الالتزام بالبيع. إذا واحد ما يريد هذه المعاملة لما المشتري يجي بالفلوس ورا كم يوم انا الباع شنو اقول؟ اقول خلي فلوسك يمك ما اريد انا اريد افسخ المعاملة. لما اقبل بالثمن معناته شنو؟ التزمت بالبيع. الالتزام بالبيع يعني سقوط الخيار، الالتزام بالبيع يساوي سقوط الخيار. والسقوط به يعني باخذ الثمن. ليش الخيار يسقط باخذ الثمن؟ لانه يعني لان اخذ الثمن، لانه ضمير وين يرجع؟ اخذ الثمن. التزام فعلي بالبيع، التزام فعلي، فعلي مو يعني الان، فعلي في مقابل القولي. لان الالتزام بالبيع على قسمين، التزام قولي يقول انا التزمت بالبيع واسقطت خياري، هذا يسمى بالالتزام القولي. هنا التزام فعلي لان قبض الثمن بيده معناته انه ملتزم بالبيع. اذا هذا التزام فعلي في مقابل القولي. التزام بشنو؟ بالبيع. اذا التزم بالبيع يعني شنو؟ يعني اسقط خياره، لا يريد فسخ البيع، ورضى من البائع بلزومه يعني بلزوم البيع. زين، اذا المسقط الرابع شنو كان؟ اخذ الثمن. طبعا اخذ الثمن لازم يدل على الرضا. اما واحد افرض مثلا جاب الثمن من الفئل 50,000 دينار، هذا البائع ما كان شايف 50,000 دينار، اخذ يشوفه، قال خلي اشوفه 50,000 دينار شلونه مثلا، فهذا الاخذ يدل على الرضا بالمعاملة؟ لا. فلازم واحد اما ان يعلم بان اخذ الثمن يفيد الرضا فيكون مسقطا للخيار، هذا الشرط على القول الاول، العلم بافادة الرضا، يعني يعلم بان اخذ الثمن هو دليل على الرضا، اذا يعلم هو واضح الخيار يسقط. بس اذا واحد لا يعلم، اكو ظن شخصي، اذا اكو ظن شخصي بشنو؟ بانه هذا الاخذ دليل على الرضا بالبيع. واحتمال ثالث اكو ظن نوعي. الظن النوعي شنو فرق عن الظن الشخصي؟ الظن الشخصي يعني في خصوص هذا المورد، الظن النوعي يعني في هكذا موارد يحصل الظن، حتى اذا في خصوص هذا المورد ماكو ظن. مثلا خبر الثقة يقولون يفيد الظن، يفيد الظن الشخصي، هذا اللون النوعي، النوعي، لان في مثل اخبار الثقة عادة لنوع البشر شنو يفيد؟ يفيد الظن، حتى اذا في خصوص هذه القضية لشخص ما لم يحصل ظن. فاذا هناك خلاف بين الفقهاء، اللي هذا المسقط الرابع اخذ الثمن دليل على الرضا بالتزامه بالبيع واسقاط الخيار، هذا هل هو مشروط بالعلم ام هو مشروط بالظن النوعي ام هو مشروط بالظن الشخصي؟ شوفوا، وهل يشترط افادة العلم؟ يعني أن يكون الأخذ مفيدا للعلم، إفادة العلم يعني أن يكون الأخذ مفيدا للعلم بكونه، يعني بكون أخذ الثمن لأجل الالتزام، لأجل الالتزام، كتبوا التزام البائع بالبيع. هل لابد من وجود العلم؟ يعني اذا ما عندنا علم، يعني من يدري اخذ 50,000 حتى يشوف 50,000، او اخذ 50,000 من باب القبول بالمعاملة؟ اذا قلنا العلم شاف، لو شككنا هذا القابض والاخذ للثمن لا يكون مسقطا للخيار. وهل يشترط افادة العلم بكونه بكون اخذ الثمن لاجل الالتزام، التزام البائع بالبيع، او يكفي الظن؟ الاحتمال الثاني، او يكفي الظن، كتبوا الشخصي في هذا المورد الخاص يحصل الظن بأن البائع ملتزم بالبيع لا يريد الفسخ. زين، أو يكفي الظن. خلوا نقطة، مو فاهمة هنا نقطة. هذا فلو تفريع على القول الأول، يعني اشتراط العين مو تفريع على كفاية الظن. ليش؟ لأن الظن، وجود الظن بشيء لا ينافي احتمال العكس. أنا إذا أظن بمجيء زيد، يعني شنو؟ يعني أحتمل أنه لم يأتي، لكن هذا الاحتمال ضعيف، يسمى بالوهم، في مقابل الظن اللي هو أكثر من 50%. فلو احتمل، كتب هذا تفريع على اشتراط العلم، هذا تفريع على شنو؟ اشتراط العلم. فلو احتمل كون الأخذ، احتمل يعني أحد المتعاملين، افرض المشتري مثلا، نقدر نقرأ فلو احتمل، يجوز الوجهان، فلو احتمل المشتري أو فلو احتمل كون الأخذ، يعني أخذ البائع للثمن، كان بعنوان العارية، يعني يريد يستعير هذا المبلغ لمدة أيام، مو قبضه من باب الثمن شنو؟ للمبيع، أخذ بعنوان العارية، أو مثل ما احنا مثلنا أخذ حتى يقلب به، شوفه هذه الفئة الجديدة مثلا شنو لونها، شنو ريحتها، شنو طعمها مثلا، بعنوان العارية أو غيرها، أو غيرها مثل هذا المثال اللي مثلنا، غير العارية لم ينفع الآخ، هذا الآخ لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأن قلنا الآخ لازم يكون مفيد لشنو؟ للعلم. هنا أنا يحتمل الخلاف، فلا علم له. البعض من المفسرين للعبارة فسر فلو تفريع على أو يكفي الظن. إذا نريد هيك نفسر، لازم احتمل نغير معناه، أو يكفي الظن، فلو احتمل احتمالا حصل معه الشك، فلو احتمل يعني احتمالا حصل معه الشك بحيث قضى على الظن، فلو احتمل كون الأخذ، أو فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية لم ينفع. ليش لم ينفع؟ لأنه لا ظن في البيع. على التفسير الأول لأنه لا علم في البيع، على التفسير الثاني شنو صار؟ لأنه لا ظن في البيع. هذا القول الثاني. إذن القول الأول اشتراط العلم، القول الثاني اشتراط الظن، القول الثالث أم لا يعتبر الظن أصلا. الظن هم مو معتبر، يعني حتى إذا نشوك ما طول أخذ الثمن، خلاص أخذ الثمن مسقط للخيار. أم لا يعتبر الظن أيضا، يعني لا يلزم حصول الظن في هذا المورد، يعني مو لازم حصول الظن الشخصي، بل يكتفى بالظن النوعي. يكتفى بالظن النوعي يعني شنو؟ يعني العرف يرى أن في مثل هذه الموارد لو أخذ البائع الثمن، هذا دليل على رضاه بالبيع. أم لا يعتبر الظن شخصي أيضا، بل يكفي الظن النوعي. وجوه، هذه وجوه ثلاثة. شنو الدليل على هذه الوجوه؟ من هذا وجه اعتبار العلم. ليش العلم شرط؟ من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم. شوفوا احنا عندنا موضوع، عندنا حكم، الموضوع شنو؟ التزام البائع يساوي سقوط الخيار، غير احنا ندري ان البائع ملتزم بالبيع. كيف يحصل هذا الموضوع بالعلم؟ من هذا وجه العلم، من عدم تحقق موضوع الالتزام. الالتزام هو الموضوع، الالتزام بالبيع هو الموضوع. موضوع لشنو؟ لسقوط الخيار. لو التزم بالبيع سقط الخيار، فهذا الموضوع وهو الالتزام لا يتحقق إلا بشنو؟ بالعلم. يعني إذا علم بأن آخذ الثمن يعني الرضا والالتزام بالبيع لازم يعلم بذلك. بعدين يقول: ومن كون الفعل، هذا واجب اعتبار الظن الشخصي، ومن كون الفعل يعني الأخذ مع إفادة الظن الشخصي، إذا أفاد هذا الأخذ يعني أخذ البائع الثمن من المشتري أفاد الظن في خصوص هذا المورد، إذا أفاد الظن هذا الظن يكون أمارة عرفية على الالتزام، يعني على التزام البائع بشنو؟ بالبيع، يعني عدم إرادة البائع الفسخ كالقول، يعني كما لو تلفظ بلفظ وقال أريد البيع لا أريد الفسخ، هذا القول كيف يكون أمارة عرفية؟ كذلك الفعل وهو الأخذ إذا أفاد الظن الشخصي يكون أمارة عرفية، كما أن القول لا يفيد القول يفيد شنو؟ الظن. إذا هو قال أسقطت خياري، واحتمال أكو عنده خيار هذا الأخضر وأسقطه، موجي هذا احتمال موجود لو ما موجود؟ موجود، لكن الظن شنو هو؟ أنه أسقط خيار التأخير. فكما أن القول يكفي فيه الظن، الفعل أيضا يكفي فيه شنو؟ الظن. كما أن القول أمارة عرفية على الالتزام إذا قال أسقطت خياري، هذا الفعل وهو أخذه للثمن. ومما تقدم هذا دليل عدم اشتراط الظن الشخصي بل يكتفى بالظن النوعي. ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان، مر ذلك في بحث خيار الحيوان، أو سقوط خيار الشارط لا بالعلم لا بالظن الشخصي بل بما كان رضا نوعيا وإن لم يكن دليلا على الرضا الشخصي، وإن لم نظن ولا نعلم بوجود الرضا الشخصي كما في التصرف، إذا تصرف المشتري في الحيوان هذا وإن لم يفد العلم برضاه بالبيع، وإن لم يفد الظن الشخصي برضاه بالبيع، وإنما يكون مفيدا للظن النوعي. ومما تقدم إذن هو واجه الاحتمال الثالث من عدم الحاجة إلى الظن الشخصي. ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كتبوا بمثل التصرف اللي كان رضا نوعيا وإن لم يكن رضا شخصيا لا بالعلم ولا بالظن، رضا نوعيا بشنو؟ بالعاقد، هو راض بهذا البيع. وهذا يعني ما نحن فيه، يعني أخذ الثمن من البائع بالنسبة إلى خيار التأخير مسقط لخيار التأخير، لأن آخر الثمن يفيد الرضا النوعي بالبيع، يفيد الالتزام النوعي بالبيع. وهذا يعني أخذ الثمن من أوضح أفراده، يعني أفراد ما يوجب الرضا النوعي. وقد بينا هناك في باب سقوط خيار الحيوان والشرط عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف، يعني لو تصرف المشتري في الحيوان مثلا على الرضا، مو لازم واحد عند ظن شخصي بأن هذا التصرف كان نابعا عن رضا، بل يكفي الظن النوعي. زين، هذه وجوه ثلاثة، شنو رأيك يا جناب الشيخ الأنصاري؟ يقول: وخير الوجوه أوسطها، لأن الوجه الثاني وهو لزوم الظن الشخصي هذا أقرب إلى الاحتياط من الوجه الثالث. الوجه الأول وهو لزوم العلم، مو دائما يحصل العلم بذلك، لذلك يكون الاختيار بين الوجه الثاني والثالث. الوجه الثاني هو مطابق للاحتياط، أما الأقوى هو الوجه الأخير. ليش؟ لأنه في باب المعاملات وما أشبه، إذا كانت المعاملة على شكل اللي عرفا يستفاد منه الرضا، هذا المقدار كافي، الرضا النوعي كافي، مو لازم واحد يكون عنده ظن شخصي. سابقا في خيار الحيوان، في خيار الشخص، بينا إذا قام بفعل هذا الفعل يعتبر عرفا رضا بالمعاملة، التزام بالمعاملة، هذا يسقط الخيار بما كان رضا نوعيا بالعقد كبيعه لشخص آخر كتبه، وهذا يعني فيما نحن فيه أخذ الثمن، هذا كتب أخذ الثمن من أوضح أفراده، يعني أفراد الرضا النوعي بالعقد. عرفت الرضا النوعي يعني شنو؟ الرضا النوعي في مقابل الرضا الشخصي، يعني عرفا في مثل هذه التصرفات العرف يفهم الرضا بما كان رضا نوعيا بالعقد، وهذا شنو كتبته؟ أخذ الثمن من أوضح أفراد الرضا النوعي. في باب الخيارات من مسقطات الخيار التصرف سابقا قرأنا من مسقطات الخيار هذا التصرف، هل هو دليل على الرضا نوعا أم شخصا؟ نوعا دليل على الرضا، مو لازم يكون هناك ظن شخصي بالرضا. وقد بينا وين بينا؟ في سقوط خيار الحيوان والشر، في مسقطات خيار الحيوان والشر، عدم اعتبار الظن الشخصي في المسقط اللي كان اسمه التصرف، في دلالة التصرف وهو مسقط من المسقطات، على شنو يدل؟ على الرضا، دلالة التصرف على الرضا، هذه دلالة نوعية ام دلالة شخصية؟ نوعية، هذا كافي. زين، فاذا نقدر هكذا نلخص، الوجه الاول افادة العلم، الوجه الثاني إفادة الظن، يعني يحصل لي الظن بأن هذا الأخذ مفيد لشنو؟ للالتزام بالبيع ومسقط للخيار، هذا ظن الشخصي. الوجه الثالث لا حاجة إلى الظن، يعني ما نحتاج إلى الظن الشخصي، مجرد هذا القابض يعتبر شنو؟ يعتبر رضا نوعي. عرفتوا الأقوال الثلاثة؟ العلم، إفادة الظن، يعني ظن الشخص من خصوص هذه المعاملة. الثالث شنو صار؟ لا حاجة إلى الظن الشخصي، لأن مثل هذا التصرف وهو القبض والأخذ للثمن يعد رضا نوعيا. خير الوجوه أوسطا، خير الوجوه احتياطا أوسط الوجوه، ليش؟ لأن لازم يحصل لك الظن الشخصي. ربما واحد يقول خل علم أكثر احتياطا، العلم مو شرط، العلم في باب المعاملات شنو؟ مو شرط، الظن كافي. لكن الأقوى الأخير شنو هو؟ عدم اشتراط الظن الشخصي، بل يكفي الظن النوعي. انتهينا. الآن بعض الفروع، وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ إذا البائع أخذ يطالب الثمن، هل خياره يسقط أم لا؟ المشتري ما جايب الثمن، ولا أنا البائع استلمت الثمن، لا بادل الثمن اللي كان الثالث، ولا أخذ الثمن اللي هو الرابع، وإنما أنا هاي أشيل التليفون وأتصل على جناب المشتري أقول يا ذا وليش ما تجيب لي فلوس؟ كثير من العلماء قال هذا دليل على القبول بالبيع، وإلا خشان يفسخ. قسم من العلماء قال لا، يقول أنا هذه معاملة إلي مربحة، إذا جاب الفلوس فبها، إذا ما جاب الفلوس فإذا مطالبة الثمن مو دليل على الرضا بالبيع، مو دليل على الرضا والالتزام بالبيع. وهل يسقط الخيار، يعني خيار البائع في التأخير بمطالبة الثمن، يعني مطالبة البائع للثمن، قام يتصل تليفون يقول يا بجيب الفلوس، المصرح به آل يعني الحكم الذي آل موصول الحكم الذي صرح به به الضمير يرجع لآل في التذكرتي يعني العلامة صرح وغير التذكرة علماء آخرين أو آخرون صرحوا العدم العدم يعني مجرد المطالبة بالثمن لا يكون مسقطا لخيار التأخير ليش للأصل الأصل شنو الأصل عدم سقوط خيار التأخير الأصل شنو هو عدم سقوط خيار التأخير الأصل الآخر نقدر نقول الاستصحاب الخيار كان موجودا نشك بمطالبة البائع للثمن سقط الخيار الاستصحاب شو يقول يقول لا بعد ما سقط فإذا الأصل أصالة عدم سقوط خيار التأخير أو الأصل يعني استصحاب خيار التأخير هذا الدليل الأول وعدم الدليل عدم الدليل يعني ما عندنا في الدليل على سقوط خيار التأخير بالمطالبة يعني عندنا في الرواية مثلا تقول لو طالب البائع بالثمن سقط خياره لا ما عندنا أي شيء زين هذا هو دليل عدم سقوط الخيار ويحتمل السقوط هذا احتمال الاحتمال غير الفتوى ترى ومعنى انه التزم بهذا الاحتمال ويحتمل السقوط يعني سقوط خيار التأخير بسبب مطالبة البائع ليش لدلالته يعني دلالة طلب الثمن إذا كان كاتب لدلالتها كنا نقول المطالبة ما طول لدلالته يعني لدلالة طلب الثمن على الرضا بالبيع إذا هو لم يكن راضيا بالبيع كان يفسخ فدي طالب بالثمن يعني أنا راضي بهذا البيع يعني سقط خياري يعني أسقطت خياري وفيه يعني في هذا الاحتمال يعني لا يقبل وفيه أن سبب الخيار يعني سبب خيار التأخير شنو هو هو الضرر المستقبلي هو التضرر في المستقبل مو الضرر الفعلي فهذا دا يطالب بالثمن حتى يسد الضرر إذا جاب المبلغ زين يلتزم بالبيع أما إذا ما جاب المبلغ مجرد طلب الثمن هذا لا يعني سد الضرر المستقبلي يحاول سد الضرر فإذا لم يستجب المشتري الضرر باق فالخيار أيضا شنو باق يقول وفيه في هذا الاحتمال الإشكال الوارد على هذا الاحتمال أن سبب خيار التأخير مو العاقد بل هو الضرر المستقبلي لما عرفت من أن الخيار يعني خيار التأخير هذا الآل عقد الخيار كتب خيار التأخير لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصادر وإنما الخيار لأجل تدارك الضرر المستقبلي سلام عليكم زين وشنو النتيجة يقول ومطالبة الثمن لا يدل على الالتزام يعني القبول بالضرر المستقبلي هذا مو معناته أنا راضي بالضرر المستقبلي وإنما أنا أقول إذا جبت الثمن فالضرر المستقبلي ينتفي أما إذا ما جاب الثمن فيبقى الضرر المستقبلي ويبقى الخيار ومطالبة الثمن لا يدل على الالتزام والقبول بضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع وإسقاطا للخيار مجرد المطالبة لا يعني الالتزام بالبيع لا يعني إسقاط الخيار بل مطالبة الثمن هو محاولة أو هي محاولة لشنو لدفع الضرر المستقبلي بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع استدفاع يعني طلب الدفع طلب دفع للضرر المستقبلي كالفاسخ كالفاسخ يعني كما أن الفاسخ يدفع الضرر المستقبلي إذا أنا الآن أخذت بخياري وفسخت حتى في المستقبل لا أتضرر المطالبة بالثمن هم محاولة لشنو؟ لدفع هذا الضرر المستقبلي. صار واضح؟ لا الالتزام بذلك الضرر. المطالبة بالثمن لا يعني أنه التزم بالضرر المستقبلي ليسقط خياره أو ليسقط خياره في المستقبل، وليس الضرر هنا يعني في التأخير من قبيل الضرر في بيع الغابن. في بيع الغابن الضرر من حين العقد موجود، في حين العقد هو مغبون. فلذلك إذا قال جيب الثمن يعني أسقط خياره، إذا تصرف يعني أسقط خياره. هنا الضرر في المستقبل رح يجي، وليس الضرر هنا في باب التأخير من قبيل الضرر في باب بيع الغابن. ونحو الغابن، نحو الغابن مثلا أفرض العيب مثلا، مما كان الضرر كتبه ماضيا. هنا الضرر في باب التأخير مستقبلي، في سائر الخيارات الضرر ماضي. مما كان الضرر ماضيا حاصلا بنفس العقد، الضرر حاصل بنفس العقد، فالخيار يكون شنو؟ من مسقطاته مطالبة الثمن وما أشبه، حتى يكون الرضا به، به يعني بالعقد بعد العقد، والعلم بالضرر بعدما تم العقد وبعدما علم بالضرر. إذا رضي بهذه المعاملة بتصرف أو ما أشبه يكون التزاما بالضرر الذي هو هذا الضرر سبب الخيار، حتى يكون الرضا به يعني بالعقد. هذا بالنسبة إلى خيار التأخير، دققوا، بالنسبة إلى خيار التأخير بما أن الضرر مستقبلي فالرضا بالعقد هذا لا يكون التزاما بالضرر الذي هو بسبب الخيار. ونحو مما كان الضرر ماضيا حاصلا بنفس العقد حتى يكون، حتى يكون هذا تفريع، ليس الضرر هنا، الضرر هنا يختلف عن ضرر بيع الغابن. حتى يكون الرضا به، به يعني بالعقد بالبيع بعد تمام العقد والعلم بالضرر، هذا مو معناته التزام بالضرر اللي هذا الضرر هو سبب الخيار في المستقبل. الضرر في باب التأخير شو وقت يصير؟ في المستقبل، مو الآن. فالخيار أيضا يكون في المستقبل. وبالجملة فالمسقط لهذا الخيار يعني خيار التأخير ليس إلا دفع الضرر المستقبلي. دفع الضرر المستقبلي شلون يحصل؟ لا يحصل بالمطالبة، يحصل بقبض الثمن. إلا دفع الضرر المستقبلي ببذل الثمن، إذا المشتري جاب الفلوس بعد ماكو ضرر. أما مجرد المطالبة لا يعني شنو؟ القبول بالضرر أو التزامه، يعني التزام البائع بإسقاط الخيار، هو يقول أسقطت خياري، أو اشتراك سقوط هذا الخيار في متن العقد، هذا يكون مسقط. إذن المطالبة بالثمن لا يكون مسقطا. ومما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا، مثل شنو؟ مثل التصرف مثلا، الخيارات المتقدمة مثل خيار الغابن، مثل خيار الشر، بما يدل على الرضا، فإنما هو حيث يكون العقد سببا للخيار. إذا كان العقد سبب للخيار فمثل هذه التصرفات تعتبر التزام بالبيع. أما في خيار التأخير هل العقد هو سبب الخيار؟ لا، وإنما الضرر المستقبلي. ولو من جهة التضرر بلزومه، يعني العقد هو بما هو لا يكون سببا للضرر والخيار، وإنما شنو؟ وإنما إذا قلنا العقد لازم البائع أو المشتري المغبون يتضرر بما يكون العقد سببا للخيار. ليش العقد سبب للخيار؟ ولو من هذا الباب، من جهة التضرر بلزوم العقد، يعني إذا نقول العقد لازم عقد الغبني إذا يكون البيع الغبني لازما فهناك ضرر على المغبون. أما أصل العقد إذا هو متزلزل فما ضرر على المغبون. وما نحن فيه، ما نحن فيه شنو كتبتوا؟ خيار التأخير ليس من هذا القبيل. ليش؟ لأن الضرر لم يكن حاصلا من العقد ولا بسبب العقد، وإنما الضرر هو من تأخير الثمن اللي راح يكون في المستقبل، يعني ضرر مستقبلي. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر. المصنف شنو يقول؟ يقول أولا خيار التأخير يختلف عن سائر الخيارات، خيارات أخرى سببها العقد، خيار التأخير سببها التأخير اللي بعد العقد، هذا أولا. ثانيا أصلا حتى في تلك الخيارات ما معلوم مجرد مطالبة الثمن يعني القبول بالبيع، التصرف هذا رضا بالبيع، أما مجرد جيب الفلوس هذا لا يعني أنه شنو؟ أنه رضي بالبيع. يقول مع إشكال آخر أن سقوط تلك الخيارات بشنو راح يكون؟ راح يكون بالتصرف لا بمجرد مطالبة الثمن. سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر. أيضا يعني شنو؟ يعني كما في خيار التأخير محل إشكال. ليش؟ لعدم كوني يعني كون طلب الثمن او كون مجرد مطالبة الثمن، هذا لا يعتبر تصرفا. المسقط في سائر الخيارات شنو هو؟ التصرف. والله العالم بالنتيجة خيار التأخير لا يسقط بمطالبة الثمن، نعم يسقط بأخذ الثمن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.